أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرضنا في البحث السابق ما أفاده بعض الشراح حفظه الله على مطلب السيد العلامة الطباطبائي، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد من عدة جهات. الجهة الأولى ما أفاده في أصل المطلب من أنه المفهومان المتغايران ينطبقان على أو قد ينطبقان ويمكن أن ينطبقان على حقيقة واحدة، وأشكل بهذا وبلي على السيد العلامة هذا المطلب الذي أفاده أجنبي عن محل بحثنا، فإن الكل يسلم أنه لا مانع من انطباق مفهومين على حقيقة واحدة، وهذا حال الحمل الشائع، فإنه المفهومان ينطبقان على مصداق واحد، وكذا مورد العموم والخصوص المطلق. إنما الكلام هو، ولا ينازع السيد العلامة في هذا المطلب، وليس كلامه مبني على هذه النكتة، بل أنما أفاده السيد العلامة تعدد الحيثيات لا تعدد المفاهيم، وفرق بين تعدد الحيثية وبين تعدد المفهوم. بيان ذلك أشرنا وكررنا وأكدنا، واضح كم عبارة؟ جيب ثلاثة عبارات لي على هذا المطلب. ففي بحث زيادة الوجود على الماهية ليس البحث في المفهوم بما هو مفهوم، بل البحث في محكي المفهوم، ويعبر عن محكي المفهوم بالحيثية، واضح، الحيثية التي يشار لها ويحكى بها بواسطة العنوان. فليس محل الكلام في البحث السابق في المفاهيم بما هي مفاهيم. تحبون شغلة تقعدون هنا أفضل لكم؟ إذا حار عليكم شغلوا المكيف هذا ثاني. صبحكم الله بالخير. فليس البحث في المفهوم بما هو مفهوم، البحث في الحيثيات، أي المحكي بواسطة العنوان والمشار إليه بواسطة العنوان. فنحن في بحث تغاير مفهوم الماهية ومفهوم الوجود أثبتنا أن حيثية الحيثية المحكية بالمفهوم المختص غير الحيثية المحكية بالمفهوم المشترك، ولهذا قلنا يستحيل أن تكون الماهية جزءا أو عينا للوجود، أي الماهية بالحمل الشائع هي المحكية، والحيثية المحكية بواسطة المفاهيم المعقول بواسطة الماهية. الماهية بالحمل الشائع تستحيل أن تكون عين الوجود،
المحكي والمعنوان بمفهوم الوجود. فليس البحث في تعدد المفاهيم، هل أن تعدد المفاهيم يمنع من الصدق على مصداق واحد أو لا، لا، بحثنا في تعدد الحيثيتين، تعدد المحكيين، تعدد ما بإزاء الماهية وما بإزاء الوجود، فبينهما تغاير، أي بين الماهية بالحمل الشائع والوجود بالحمل الشائع تغاير وبينونة، ليس بينهما عينية ولا جزء ولا جزئية. وبناء على هذا يستحيل أن يكون المختص عين المشترك، يستحيل أن يكون، نعم، ما كانت حقيقته الإباء عن العدم، بل هو عين ما كانت حقيقته عدم الإباء عن العدم. فما ذكره الشارح من أول ما دخل المطلب في المطلب أنه المفاهيم تعددها لا يمنع من تعدد الصدق، وهذا مو بحثنا، ليس بحثنا في تعدد المفاهيم، بحثنا في تعدد الحيثيات. ولهذا التفتوا لها العبارة الدقيقة، ولهذا عبر السيد العلامة عن ذلك، وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء، نعم، قبل ماذا؟ قبل هذا أقرأ عبارته، قال والماهية غير الوجود لأن المختص غير المشترك، إلى أن قال فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية، شو عبر بايش؟ حيثية. فما نجده في الأشياء من حيثية، نجده في الأشياء من حيثية الماهية غير ما نجده فيها من حيثية الوجود. ليس البحث في المفاهيم، بحث في الحيثيات المحكية بالمفاهيم. ثم قال بعد ذلك أيضا وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدى هاتين الحيثيتين بحذاء ما له من الواقعية والحقيقية، وهو المراد بالأصالة، والحيثية الأخرى اعتبارية. والحيثيات وما هو الأصيل والاعتبار، مو المفاهيم، محكي مفاهيم، الحيثيات التي يشار لها بالمفاهيم. فما أثبته السيد العلامة ليس مدعى أنه يدعي مجرد تغاير مفهومي، ثم تقول لعل التغاير المفهومي لا يكشف عن التغاير المصداقي. أثبت التغاير الماهية بالحمل الشائع مع الوجود بالحمل الشائع، محكي الماهية عن محكي الوجود، ويستحيل أن يكون بينهما عينية، يستحيل أن تكون واقعية هي عين وجود هي عين ماهية، وإلا يلزم أن تكون هذه الواقعية مجمع للنقيض. فأساس الإشكال، هذا مطلب مهم، أساس الإشكال الذي انطلق منه حفظه الله ورعاه بعيد عن كلام السيد العلامة وحق مراده. فحق المراد في البحث عن الأصالة والأصالة والاعتبارية مو في المفاهيم، قلنا، وإلا لا أحد ينازع أن المفاهيم اعتبار، مفهوم الماهية اعتباري ومفهوم الوجود اعتبار. البحث في الحيثية المحكية بالمفهوم، وما أثبتنا من تغاير مفهوم الوجود عن مفهوم الماهية مو المفهوم بما هو، لا محتاج إلى أدلة، هذا واضح. مفهوم الإنسان وغير مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان عندي الآن، بعد لحظتين ألاحظ الإنسان، هذا مفهوم الإنسان الآن في اللحظة الأولى، غير مفهوم الإنسان في اللحظة الثانية. ومفهوم الإنسان عندي غير مفهوم الإنسان عندك كمفاهيم، بل هي الصور متغايرة ومتكثرة. فالإشكال الذي انطلق منه إشكال غير صحيح، هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن ما ذكره من الشاهد الذي ركز عليه وهو شاهد التشكيك، نجي لها الشاهد الأول وهو التشكيك، وقال هذا الشاهد يقتضي أن ما به الاشتراك هو الوجود وما بل الوجود وما به الامتياز هو الماهية وكلاهما يصدقان على حقيقة واحدة. هذا الكلام محل تأمل إن لم نقل استغراب، فإنه بحثنا في التشكيك الخاص وما به الاشتراك الوجود وما به الامتياز الوجود مو الماهية. فكيف تقول أن ما به الامتياز الماهية؟ هذا كلام لا يخلو من غرابة. ما بالماهية بناء على القول بأصالة الوجود، ما هي شنو اعتبارية؟ وعلى القول بأصالة الماهية الوجود اعتباري. فمن يقول بالتشكيك في الوجود وكذا التشكيك في الماهية، القائل بالتشكيك في الماهية والذي يرى معقوليتها يقول ما به الاشتراك هو الماهية كالنور كالبياض، وما به الامتياز هو أيضا البياض. فإذا قسنا بياض القطن إلى بياضي مثلا، نعم بياض شنو عطني بياض كلش بياض بياض الثلج. إذا قسنا نعم سواد الثوب إلى سواد الفحم، واضح، فما به الاشتراك السواد وما به الافتراق السواد. وكذا في النور، النور الضعيف والنور الشديد، الذين يعترفون بالتشكيك في الماهية يرون أن ما به الامتياز هو الماهية وما به الاشتراك، وأما ما عداه هو باطل الذات. والقائلين بأصالة الوجود يقولون ما به الاشتراك هو الوجود العام وما به الامتياز الوجود الخاص. فكيف صار ما به الامتياز وجود؟ لأنهم يلحظون الوجود الخاص والوجود العام، الوجود مراتب. إذا نسبنا الوجود الشديد إلى الوجود الضعيف، هذه مراتب وجودية، واجب الوجود الجسم الملاك القوة الإمكان الاستعدادي، كل هذه وجودات بينها طولية. وما به الاشتراك الوجود العام، لأن كلها تطرد العدم عن نفسها وليست باطلة الذات. وما بهم امتيازات كل وجود عن الآخر، وجوده الخاص، وجوده الخاص ذو المرتبة الخاصة. أحسن. فإذا ما به الاشتراك الوجود وما به الامتياز الوجود، والأول والثاني، الأول الوجود الخاص والثاني الوجود العام. وحيث أن الوجود الخاص ليس شيئا وراء الوجود العام، قالوا ما به الامتياز عن ما به الاشتراك. كيف تقول أن ما به، قد صرحوا أن ما به الامتياز الماهيات؟ لا. وإذا رأينا تعبيرا من هنا وهناك في القائلين بأصالة الماهية، يقصدون شنو؟ يقصدون الماهية كعنوان مشير إلى المرتبة الوجودية، لأن يحكى عن المرتبة الوجودية بالماهيات، لأن الماهيات حدود الوجوه الوجودات، نعبر عن حد الوجود بشنو؟ بالماهية. هذا من باب إشارة من العنوان الامتزاعي لمنشأ الانتزاع. ولهذا قالوا الماهية حد الوجود، وكما مر علينا وسيأتي أيضا تفصيل هذه المطالب في بحث التشكيك. إذن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، هذا هو الشاهد الأول. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة، ما ذكره في الشاهد الثاني وهو ما نقله عن صدر المتألهين في مناقشته للسبزواري أو لصاحب حكمة الإشراق. نقول ما هو مراد عبارة صدر المتألهين ها هنا؟ هل يريد أن يثبت أن تعدد المفاهيم لا يقتضي تعدد المصاديق وما بحذاء الخارج. فهذا كلام صحيح، وليس لكل مفهوم وجود على حدة. إذا كان هذا هو مراد صدر المتألهين من عبارته، لأن فيها إجمال سأما أبين، فهذا الكلام صحيح لكن أجنبي عن محلل بحث، وكل يسلم به، السيد العلامة يسلم به، وبحثنا ليس في المفاهيم، بحثنا في الحي، في الحيثيات. وإن كان مراد صدر المتألهين من هذه العبارة أن المفاهيم المتعددة تكشف عن مصداق واحد من حيثية واحدة ولا يوجد تعدد حيثيات في الخارج، حيثية واحدة ننتزع منها مفاهيم متعددة، وكل هذه المفاهيم انتزعناها من الحقيقة الواحدة من حيثية واحدة، هذا كلام لو كان هو مظاهر عبارته غير مقبول عندهم، وليس هو مقبول عند أصحاب الحكمة المتعالية ولا غير أصحاب الحكمة المتعالية. والوجه في ذلك أن تعدد المفاهيم المنتزعة من الوجود والحقيقة الواحدة يقتضي تكثر الجهات بالضرورة، وإلا لو كان جهة واحدة فما هو المصحح لانتزاع الكثرة المفهومية كعالم وشاعر، كعالم وحي وقادر؟ فلو لم توجد كثرة مفهومية أو كثرة جهتية مصححة للانتزاع لصار هذا العنوان الانتزاعي بلا منشأ، وإلا يلزم أن يكون منشأ واحد سببا للكثرة المفهومية، وهذا لا مصحح له. فلا يعقل انتزاع مفاهيم متعددة من جهة واحدة، فمن جهة العلمية ما قدر انتزع إلا العلمية، ما قدر انتزع القدرة، ما قدر انتزع الحياة. فتعدد العناوين الانتزاعية يكشف بالضرورة عن تعدد منشأ الانتزاع، لكن منشأ الانتزاع لكل منهما وجود على حدة أو مراتب للوجود الواحد، هذا بحث آخر مستأنف. فوجود واحد جامع للكمالات، أنا الذهن أنتزع من كمال معين أنتزع القدرة، من كمال آخر أنتزع الحياة، وتعدد المراتب للوجود الواحد ليس فيه محذور عقلي بل هو مقتضى الدليل. حقيقة واحدة جامعة للكمالات، من الجامع من جامعيتها للكمالات الذهن يجي قصة الكمالات، وله كمالات جمعت في حقيقة واحدة، ما في جهات مركبة فيه، هذه الجهات الخارجية ليست جهات تركيبية، هو عين البساطة، البساطة والكمال. وعبارته هنا التي نقلها مجملة مو واضحة، إذ يظهر من ذيلها أنه يريد أن ينفي أن كل على حدة. عبارته لو تلاحظون فيها نوع من، خلنا نقرأ عبارة مرة ثانية. قال المفهومات، شوف عبارة أولا وبناؤه صفحة 43، أن المفهومات المختلفة، شوف النزاع أول شيء، لا يمكن أن تنتزع من مصداق واحد وذات واحدة، هذا كلام صحيح، هذا كلام باطل، يعني المفهومات المختلفة يمكن أن تنتزع من مصداق واحد، لكن مصداق واحد وحقيقة واحدة لها مراتب. فإن أمرا واحدا وحقيقة واحدة من حيثية واحدة، هذا سبب الإشكال. شنو قصدك حيثية واحدة؟ يعني وجود واحد، أو حيثية يعني كمال واحد، مرتبة واحدة من الكمال، هذه عبارة شنو مجملة. ربما كان فردا ومصداقا لمفهومات متعددة. شوف ومعان مختلفة. ما قال فردا ومصداقا لمفهومات من جهة واحدة. ما كرر من جهة واحدة. ككون وجود كذا. ثم قال فإن اختلاف هذه المعاني ليس مما يوجب أن يكون لكل منهما وجودا على حدة. إذن وين محل الإشكال؟ نعم، لا يقتضي تعدد المفاهيم الانتزاعية أن يكون لكل منها وجود على حدة. أن يكون بإزاء القدرة وجود، بإزاء العلم وجود، صحيح، هذا كلام صحيح. إذن لا يعني إن لم نقل ظاهر عبائره في تأسيس الدعوة ومناقشتها وكذا، أن محل كلام يريد يبين أن تعدد المفاهيم الانتزاعية لا يقتضي أن يكون لكل عنوان انتزاعي منشأ انتزاع على حدة. هذا كلام صحيح، لكن هذا أجنبي عن محل البحث. فإذا هذا الشاهد الثاني، وبه يتضح الإشكال على أي شاهد ثالث، وهو واجب الوجود. فواجب الوجود تنطبق عليه مفاهيم متعددة، فلي ولكن كل منها يكشف عن كمال من الكمالات الوجوه الوجوه الوجودية. إذن هذه الشواهد أيضا التي ذكرها كلها محل إيش؟ إشكالين. وبينا وبناء على هذا ما أفاده في المقام غير تام تام. هذا التعليق كام؟ الثاني. التعليق الثالثة أو الرابعة، أن ما أراد الوصول إليه وهو أن هناك حقيقة واحدة. بعدما أشكال قال إذن وش مدعانا الحق؟ أن هناك حقيقة واحدة هي مصداق بالذات للوجود ومصداق بالذات للماهية. تبين من خلال عرضنا السابق استحالة أن تكون هذه الحقيقة مصداقا بالذات للوجود ومصداق بالذات للماهية، فإن تعدد الحيثيات والجهات الواقعية للحقيقة الواحدة محال لما ذكرناه من البراهين الخمس بالأمس. فيستحيل أن تكون الحقيقة الواحدة مجمعا ومصداقا لجهتين وحيثيتين شنو؟ متباينتين. فهذه أيضا الدعوة شنو؟ بواطلة بالأدلة التي ذكرناها الخمسة وغيرها، أيضا توجد أدلة أخرى بعد ما كنا ما حبينا أن نطرحها. الملاحظة الخامسة، الأمثلة التي ذكرها التفت لهذه النكتة، وهي ما يتعلق بواجب الوجود. هذه الأمثلة خصوصيتها أنها معقولات ثانوية، وقد وسيأتينا إن شاء الله أن هذه فرق بين المعقول الثانوي والمعقول الأولي. فتعدد المعقولات الثانوية لا يكشف عن تعدد الواقع، ولكن تعدد المقولات أو المعقولات الأولية يكشف عن تعدد الواقع. وقد أشرنا إلى هذا يا شيخنا يا شيخ حسين في أوائل بحث النهاية، وفرقنا بحثا مفصلا بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي. ومن هنا إذا جئنا إلى المرزوقية والمتعلق والمعلولية، هذه كلها معقولات ثانوية مو معقولات أولية. المرزوقية المتعلق المعلولية هذه معقولات ثانوية وليس معقولا أولي يكشف عن حقيقة الذات في الخارج، ومثل الإنسان والبقر والشجر الذي يحوي حقيقة بل الحقائق الذاتية المعلولية ليس هي الحقيقة الذاتية للخارج. زيد حقيقته أنه حيوان ناطق مو المعلولية والمرزوقية، فهذه المعلولية والمرزوقية عناوين ثانوية، مفاهيم ثانوية فلسفية تسمى مأخوذة من العلية والمعلولية والرازقية والمرزوقية والتعلقية والرابطية وغيرها التعانين. ولا مانع أن تكون المعقولات الفلسفية تكشف عن حقيقة واحدة، ولكن هذا أجنبي عن محل بحثنا. محل بحثنا أن عندنا معقول أولي وهي الماهية زيد الإنسان الشجر، وعندنا معقول فلسفي وهو الوجود. فهل يعقل أن يكون الشيء الواحد مصداقا بالذات لما هو بحذاء المعقول الأولي والمعقول الثانوي؟ هل يعقل ذلك؟ لا يعقل ذلك، لأن هناك بينونة بين المعقول الأولي وأي معقول ثانوي كما شرحناه مفصلا، ولا يمكن أن ينطبقان على شيء واحد. هذا الشيء إما معقول أولي وإما معقول ثانوي، وإلا يلزم على كلامكم أن تكون الماهية معقول فلسفي وأن يكون الوجود معقول أولي، لأن كلاهما بينهما عينية. ومن هنا يتضح أنه لا معنى لدعوى العينية بين ما هو بحذاء المعقول الفلسفي وما هو بحذاء المعقول الماهوي. ملاحظة كام؟
السادسة.
ملاحظة السابعة. السادسة. لو جئنا أيضا إلى المعلولية والمرزوقية وكذا، لا نسلم أن هذه العناوين تصدق على الواقع من جهة واحدة. فإن زيد من حيث نسبته لعلته معلول، وزيد من حيث نسبته لرازقه ومعطيه ومفيضه مرزوق، وزيد من حيث نسبته لمدركه يقال معلوم. فإذا زيد ليس من جهة واحدة هو مرزوق معلوم وغيرها من الفهم، بل هي من حيثيات متعددة. فالمثال الذي ذكره صدر المتألهين إن أراد به صدقها من حيث واحد فواضح الإشكال. زيد هل هو معلول من جهة كونه معلوم؟ لا، كونه معلولا من جهة نسبته لعلته، ومعلوما من جهة نسبته لمدركه، ومرزوق من جهة نسبته لرازقه. فهذه نسبة، وإن كان مصداق العلة في الخارج واحد، مصداق العلة والرازق مصداق واحد، ولكن كون المصداق واحد لا يعني وحدة الحي حيثيات. إذن ما أفاده في كل هذا المطلب يا شيخنا من أوله إلى آخره محل إشكال ونظار. إذن ما أفاده السيد العلامة تام، هاي المقدمة تام، وهو أن هناك هذه الواقعية لا يعقل أن تكون مصداقا بالذات إلا لحيثية الوجود أو حيثية ما هذا تمام الكلام في مناقشة دعوى أصالتهما معا. المحتمل الثالث وهو القول بأصالة الماهية، وما هو المراد من القول بأصالة الماهية؟ هذا مطلب مهم، حيث لم يحرر معنى القائلين بأصالة الماهية في الكتاب ولا في البداية وفي كثير من الكتب الفلسفية، مما قد تأتي إشكالات أولا بدوية تندفع إذا حررنا ما هو مراد القائلين بأصالة الماهية. وقد ذهب إلى هذا المسلك وهو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود شيخ الإشراق والسيد الداماد في كتبه كالأفق المبين والقبسات والدواني وصدر الدين الدشتكي وغيرهم، وكان صدر المتألهين كما نقلنا عن شديد الذب عنها عن القول بأصالة الماهية إلى أن تغير رأيه إلى القول بأصالة الوجود. فنقول لا بد أن نفرق بين مطلبين، تارة نتكلم عن الماهية من حيث هي هي بأن ننظر إلى ذاتها وذاتياتها، لم يدعي أحد من الحكماء، التفت هذا المطلب اللي فيه اشتباه، لم يدعي أحد من الحكماء والفلاسفة أن الأصيل هي الماهية من حيث هي هي، فالقائلين بأصالة الماهية كهؤلاء الفطاحل والكبار لا يدعون أن الماهية من حيث هي 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 أصيلة، فإن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا هي واقعية ولا هي لا واقعية، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي منشأ الآثار ولا هي لا منشأ الآثار، فهذا خارج عن محل البحث. وإنما مرادهم الثاني، احنا قلنا شنو اول ما اخذنا مطلبين، كنا عبارتين فارق بين مطلبين، قلنا المطلب الثاني أنه مقصودهم الماهية المجعولة، أين الجاعل، بيان ذلك. هؤلاء يقولون أن بحثنا عن الواقعيات الإمكانية مو بحثنا عن واجب الوجود، وين بحثنا شيخنا شيخ علي؟ الواقعيات الإمكانية، هذه الواقعية الإمكانية مفتقرة إلى واجب الوجود لافتقار الممكن للواجب، فتحتاج لحيثية تعليلية، وقلنا النزاع ليس في الحيثية التعليلية. هذه الواقعية سمي الآن وجود ما هي ما ندري عنها الآن، هذه الواقعية الإمكانية لكي تتقرر في الواقع وتكتسب واقعيتها تحتاج إلى جعل الجاعل، وإذا ما جعل الجاعل هل تكون هناك واقعية لزيد وباكر وعمر وخالد؟ لا. فهنا هذه الواقعية إذا تعلق بها جعل الجاعل أفيض عليها الواقعية كانت بعدما لم تكن، هذه الواقعية الإمكانية التي تعلق بها الجعل هي الماهيات، فما جعله الله سبحانه وتعالى السماء والأرض والشمس والقمر، فالماهية المجعولة بعد اكتسابها من الجاعل الواقعية، حمل الواقع ما يحتاج لحيثية تقييدية. التفت المطلب كلامي مهم، عندما يتعلق جعل الجاعل ما هو مجعوله؟ الإنسان. فيقال في طول ذلك الإنسان موجود بدون حاجة إلى حيثية تقليلية، وإن كان الإنسان الموضوع يحتاج إلى حيثية تعليلية. فالإنسان موجود شيخنا، واقعي ثابت متقرر. هذا الإنسان لكي يثبت الموضوع يحتاج إلى وين؟ حيثية تعليلية. وفي طول الحيثية التعليلية من احتاج إلى ضم حيثية تقييدية؟ وما هو المصداق بالذات للموجودية الذي هو مصداق بالذات لما تعلق به جعل الجاعل؟ هو ما؟ الما؟ ما هي؟ ولهذا الأصيل هي الماهية المجعولة أو الماهية المنتسبة للجاعل، الماهية في الأعيان. عبر ما شئت، التعبيرات واحدة. ومحل النزاع قلنا في أصالة الوجود، ما يحتاج إلى حيثية تقييدية، والماهية لا تحتاج إلى حيثية تقييدية لأنه هي متعلق جعل الجاعل. خلق الله السماوات، الله في الآيات القرآنية بعد واضحة ما تعلق به الخلق والإيجاد، شنو؟ السماوات. مو تعلق الخلق بالوجود، تعلق الخلق بالسماوات والأرض والشمس والقمر والجنة والنار والملائكة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والأصيل هي الماهية في الأعيان، الماهية المجعولة، الماهية المنتسبة. ولم يدعي أحد أن الماهية من حيث هي أصيلة، وإلا على هذا ما تحتاج إلى جعل الجاعل. هذا كلام باطل بالضرورة، ما حد يدعي من الحكماء. هؤلاء الفطاحل من المحققين يا شيخنا ذهبوا للقول بأصالة الماء بهالسهولة يعني، واللي هي بقت هذا الكلام عند المحققين كالسيد الداماد وسبزة وصدر الدين الدشتقي والدواني وصدر المتألهين لفترة كبيرة من زمانه، ما يتوهمون المنحة هي لا، يقولون ما يتعلق به جعل الجاعل الماهية السماوات والأرض، ما يتعلق به الوجود، والماهية تحتاج إلى فقط حيثية تعليلية. وأما نسبة الموجود نسبة بالذات، هذا هو المراد من القول بأي أصالة؟ بأصالة الماهية. وبناء على هذا الأصيل هي الماهية المجعولة في الأعيان. إذن على شنو الوجود؟ يقولون الوجود مفهوم منتزع، الذهن إذا رأى الماهية المجعولة والمتقررة ينتزع منها مفهوم الوجود. واضح شيخنا؟ فالوجود عنوان منتزع من الماهية في الأعيان، من الماهية المنتسبة للجاعل، من الماهية وليس للوجود مصداق بالذات في الخارج. فما هي الحيثية الواقعية؟ هي حيثية الماء. والوجود منتزع ليس له تقرر في عالم الأعيان. خوش كلام هذا شيخ، كلام وجه لم وجه شيخ حسين، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وعندما نقول في الأعيان، هم هذا تسامح في خنا، إذ لا يوجد ماهية وفي الأعيان، ما عندنا، هل تفت هذا؟ ما عندنا ظرف ومظروف، ليس عندنا ظرف ومظروف، فليس وراء الماهية إلا العدم. الأعيان هي الماهيات. إحنا الآن تعبيراتنا العربية شوية صعبة، ما عندنا عبارة نقول ما إلا ماهية في الأعيان. ليس كالماء في الكوز، الكوز ماء ما في، مو كان في أعيان. صور ذهن هكذا يصور كان في أعيان اللي هو الزمان والمكان، في الماهية وين موجودة؟ في الأعيان. هذا من ضيق التعبير، وإلا لا يوجد بل شيء له الواقع إلا والأعيان هي الماهيات. وإنما عندما نعبر في الأعيان مقابل قولنا الماهية من حيث هي هي، فنعبر عن الماهية التي ليست مجعولة بالماهية من حيث هي هي، وفي قبالها الماهية المجعولة الماهية في الأعيان. وليس هذا احترازا عن الماهية في الأذهان، فإن الماهية في الأذهان أيضا هي مجعولة كما سيأتي، ونبين أن الصور الذهنية مجعولة ومفاضة عليها الوجود، تحتاج إلى حيثية تعليلية. هل أنا أفيض الوجود على الصور؟ سيأتي بحث العلم والعالم والمعلوم. أنا مو فاعل، تحتاج إلى شنو؟ مفيض ماذا؟ مفيض. أنا معلم عدة، يحتاج إلى مفيض. فعندما نقول في الأعيان ما نقصد في قبال في الأذ، مقابل في أنه شنو؟ أنه ما هي. وإلا الماهية في الأعيان على كلامكم في الأذهان، الماهية في الأذهان في الوجود الذهني تعبر عنه له منشأ للآثار وهو رفع الجهل. فما تجعلونه عنوانا هناك في الأذهان منشأ للآثار هو فالماهية تجعل في الأذهان منشأ للأثر، والماهية في غير الأذهان منشأ للأثر. هناك طاردة للجه موجبة للبهجة والفرح والسرور، وهناك يوجب آثار أخرى كالإحراق كأبعاد ثلاثة تشغل حيز من الفراغ. هذا هو مدعى القائلين. ركز في هالمدعى، ما مقرر في الكلمات واضح بشكل واضح. ولهذا إذا جاءنا دليل قال الماهية من حيث هي ليست إلا هي فتحتاج إلى الوجود، يقول لك هذا الوجود شنو اللي تحتاج إليه؟ حيثية تقييدية، ليست المسألة بهالسهولة. يعني المسألة ليست بهذه السهولة، حتى بعضهم يقول ما عندنا شيء، لحدان بعضهم يقول مو واضح عندي، أنا ما عندي دليل لا على أصالة الوجود ولا على أصالة الماهية. مسألة صعبة ما نقدر. ما هو الذي تعلقت به الحيثية التعليلية؟ هل هي الماهية أو الوجود؟ والثاني منتزع. تتكلمون عن أشياء غيبية أنا وذهني ما يوصل إليها. على كل حال، هذا هو القول بأصالة الواهية واعتبارية الوجود. ساكن. القول الرابع، القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو أن ما هو المصداق بالذات وما هي الحيثية الواقعية التي منشأ للآثار وتملأ عالم الأعياد هو الوجود. والماهية ما هي إلا أمور انتزاعية، وما تعلق به جعل الجاعل والحيثية التعليلية هو الوجود، وينتزع من ما مجعول الجاعل الماهية. وإلا ما تعلق به الجاعل ما هو شيخ علي؟ الوجود. وبعد الحيثية التعليلية القول بأن الوجود موجود لا يحتاج إلى واسطة في العروض وحيثية تقييدية. نعم يحتاج إلى الوجود الإمكاني، يحتاج إلى حيثية تعليلية لثبوت الوجود له دون الحاجة إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض. وأما قولنا الإنسان موجود فهذا عبلي من باب المجاز في الإسناد عقلان، وإلا ما هو الموجود هو وجود الإنسان لا الإنسان بما هو إنسان، وإن شئت تعميق المطلب أكثر، هذا من باب عكس الحمل، حقيقته وجود إنسان في الخارج، ومن هذا الوجود الإنسان أي وجود المرتبة الخاصة ننتزع أي عنوان، عنوان الإنسان، فنحمل الموجودية على الإنسان. تفتي للنكتة؟ في الحقيقة ما تعلق به جعل الجاعل وجود الشجر، عندما أقول شجر مرتبة وجودية عبر عن الشجر، يأتي الذهن وينتزع من هالمرتبة الوجودية ذي الكمالات الخاصة يعبر شجر، ثم ينسب إليها الوجود، لأن منشأ انتزاعها الوجود، وهذا عنوان انتزاعي، فينسب الوجود الثابت لمنشأ الانتزاع للعنوان الآن انتزاعي. ولهذا إذا نعبر أحيانا بالماهيات، إنما نقصد من التعبير بالماهيات لبيان منشأ انتزاعاتها وهي الوجود ذو المرتبة الخاصة. هذه جدا نقطة مهمة، نريد أن نعبر عن الوجود ذي المرتبة، نقول وجود الشجر، وإلا هذا وجود وهذا وجود، وين صارت الكثرة؟ وجود المرتبة الشجرية ذات كمالات محدودة. واضح. فقولنا الإنسان موجود بلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأنه يحتاج إلى واسطة في العروض، فالدقة أن وجود الإنسان موجود، ويكون الإنسان موجودا من باب نعم الواسطة في العروض، من باب عكس الحمل، من باب أن الوجود الخاص ينتزع منه الماهية. وهذا هو مقصود من قال بعينية الوجود مع الماهية، أي عينية العنوان الانتزاعي لمنشأ الانتزاع. فإن الماهية ما هي إلا تعبير إلى الحدود الخاصة للمرتبة الوجودية. ويظهر من عبائري بل ويمكن أن يستل، يعني يمكن أن يستل من عبائر الحكماء القائلين بأصالة الوجود ثلاث تفسيرات للماهية، بعدما اتضح كلامي ثلاث تفسيرات الماهية. فبعضهم يرى الماهية إشارة إلى أمر خارجي، وبعضهم يرى أن الماهية معقول ومفهوم انتزاعي، وبعضهم يعبر عن الماهية بأنها ظهور للوجود ونحو للوجود. ويأتي بيان هذه الثلاثة الاتجاهات في تحليل الماهية بناء على القول بأصالة، بأصالة الوجود. بعضهم يعبر أن الوجود الماهية بل نحو الوجود، ظهور الوجود. بعض يعبر عنه مفهوم انتزاعي، بعض يقول شيء خارجي، وهل بينهما اختلاف حقيقي أو كل منهما ناظر إلى جهة من جهات البحث في الماء في الماهية. يأتي تحليل هذه العبائر في الكف. شوف المطالب تحتاج إلى شنو شيخنا، كثير 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 مطالب، وإلا لو اقتصرنا على الكتاب فقط وفككنا العبائر قد لم يتضح لا شيء شيئا اصلا، لان المصنف سيده دخل المطلب، سيده قال انه ما قرر محل النزاع، ما جاب الاصطلاحات، ما بين حيث تحيث تقييديه، كل شيء ضع المطلب. ولهذا احتجنا ان نخرج كثيرا لحد الان من الكتاب، لان ارى ضروره لتوضيح هذه المطالب، لانه نحن ايضا عانينا، نحن عانينا اثناء الدراسه والتفكير في هذه المطالب وهذه العبائر، واحتجنا إلى فترة من الزمان إلى تحليل هذه عبائرهم والجمع بينها. فأنا أحاول بما أستطيع أنه الذي نفهم بحسب فهمنا القاصر نبينه وهو صحيح أو لا، بعد أن تعلكم التحقيقات المطالب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.